السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك من شيء يباعد عنه إلا وحذرنا ونهانا عنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله لا يملكون شيئا لولاه، وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله، فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكل يفنى ويبقى الله. وأشهد أن محمدا رسول الله، اصطفاه الله واجتباه وهداه ونصره وأيده ووالاه، فهو وليه ومولاه. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من اقتفى أثره ووالاه. وبعد، مرحبا بكم ومرحبا أيها الإخوة الكرام، أيها المشاهدون في كل مكان، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وهي الحلقة الثالثة، وهي الحلقة الثالثة من كلامنا عن التقرير الأمريكي. إلا أنني أستهل لقائي بكم بأن أذكر نفسي وإياكم بأن العلم شرف عظيم، وإن من شرف العلم أنه ينجي في وقت الفتنة، إن من شرف العلم أنه ينجي في وقت الفتنة، فكم من آية واحدة أنجت حاملها، وكم من حديث واحد أنجى الله به مسلما لما حفظ الآية أو الحديث، ولما وعى الآية والحديث، ولما عمل بالآية أو بالحديث. ومثال ذلك لنعلم أن العلم ينجي في وقت الفتنة ما ثبت عند البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكرة نفيع، ليس هو أبو بكر عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. أبو بكرة رضي الله عنه يقول كما ثبت ذلك عند البخاري: لقد نفعني الله تعالى بكلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد نفعني الله تعالى بكلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل. هذا كلام أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا كلام أبي بكرة رضي الله عنه يقول: لقد نفعني الله تعالى بكلمات سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمل، عندما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم ابنة كسرى، يعني ولوا عليهم بنت كسرى، فقال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال أبو بكرة: وذلك لما خرجت عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما، خرجوا للجمل ودعيت للخروج معهم، فلما رأيت على القوم عائشة رضي الله عنها قلت: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فلم أخرج معهم، فنجاه الله عز وجل بهذا الحديث. فما كان من أمرهم، ما الذي أصابهم وقد خرجوا، ما الذي أصابهم وقد خرجوا تحت إمرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تقول الأحداث وتثبت لنا الكتب أن طلحة رضي الله عنه قتل، وأن الزبير رضي الله تعالى عنه قتل، وأن عائشة رضي الله عنها رجعت وقد عقر جملها وهي تقول بلسانها يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذه الفتنة التي وقعت في يوم الجمل نجى الله تعالى بها، أو نجى الله تعالى منها من نجاه بسبب العمل بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن العجيب أن الذي تولى القوم هو عائشة، كأنه ليست العبرة بمن الذي يقود ومن الذي يتكلم ومن الذي يرجع إليه الأمر، وإنما العبرة بالدليل الشرعي وبالعلم الصافي النقي. فالقوم كان عليهم من؟ عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك يقول لما رأيت على القوم عائشة رجعت، مع أنها زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنها أم المؤمنين، مع أنها الصديقة بنت الصديق، ومع ذلك لا أخالف الدليل. كأن العبرة ليست بأسماء الشيوخ أو العلماء أو الأمراء أو الحكام أو القادة، وإنما العبرة بالدليل. العلم يا عباد الله هو الذي ينجي في زمن الفتنة. ولهذا من عجيب ما تسمع من حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو يوصي هذا التابعي الجليل بوصايا غالية، بوصايا تكتب بماء الذهب، وهو يقول له يا كميل الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. انظر إلى هؤلاء، عالم رباني أو متعلم على سبيل النجاة، إذا لا نجاة إلا بهذا علم. فبالقسم الثالث همج رعاع يتبعون كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. يا كميل، كلام علي، يا كميل يقول رضي الله عنه العلم خير من المال، العلم يحرسك، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يحرس صاحبه. فعلا لو أننا أوتينا العلم لنجانا الله تعالى من الفتن. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم يزكو بالعمل، والمال تنقصه النفقة. يا كميل، محبة العالم دين يدان به، وإن العالم يكسب بعلمه طاعة لربه في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وضيعة المال تزول بزواله. يا كميل، العلم حاكم والمال محكوم، وهذا هو الشاهد أيضا، العلم حاكم، فالذي يحكم أمور الأمة لتنجو من الفتنة والفتن العلم. ثم قال أخيرا يا كميل، مات خزان الأموال وهم أحياء، وأهل العلم باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. أحبة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى العلم من كتابنا وسنة نبينا وفهم سلفنا. وصدق الله عندما قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اسمع اللي جاي دي: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لابد أن تعلم أهواءهم وأن تعلم مكرهم حتى تستطيع أن تنجو مما أرادوه منك، وإلا هتقع في الغلط وإنت مش فاهم. وصدق من قال: تالله ما عن السنة النبوية، وإن من العلم أن نتعرف على فكر الغرب، وإن من العلم أن نعرف مخططات الغرب، وإن من العلم أن نعلم كيف يفكر أعداء الإسلام، كما قال حذيفة: وكنت أسأله عن الشر، أي عن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خط خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وخط خطوطا عن يمينه كثيرة يمينا وشمالا وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. لابد أن نتعرف على فكر الأعداء، لابد أن نتعرف على مؤامرات ومخططات الأعداء، وإلا فإن الذي لا يعلم بهذا قد يستدرج إلى ما يندم عليه بعد ذلك. سيدنا عمر لما قال: تنقض عرى الإسلام، عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، أي من لا يعرف مكر الكفار وأعداء الكفار وعقيدة الكفار وآليات فكرهم ومخططاتهم. هذه المقدمة إنما أريد بها أن أوطئ لنواصل الكلام في هذه الحلقة الثالثة من كلام عن التقرير الأمريكي، وأقصد بالتقرير الأمريكي المؤامرة الأمريكية الماسونية ضد الأمة الإسلامية. في حلقتين سابقتين تكلمت مع الأمة، تكلمت مع شيوخنا وعلمائنا ودعاتنا وطلابنا وشبابنا حول التقرير الأمريكي الذي صدر من مؤسسة راند الأمريكية في تاريخ 2005، والذي هذه المؤسسة أنا أعطيت عنها ملخص كده أن هذه المؤسسة تعمل فقط للدراسة للعالم البشري بأسره وللعالم الإسلامي خصوصا وكيفية مواجهة الإسلام والمسلمين. هذه المؤسسة التي فيها ما لا يقل عن 1600 باحث وأكاديمي، هذه المؤسسة التي ميزانيتها تتراوح سنويا ما بين 100 إلى 150 مليون دولار أمريكي، تزيد عن ذلك بالتأكيد. موضوع هذه المؤسسة: كيف يمكن بناء شبكة أمريكية وبناء هيمنة أمريكية غربية على كل الثقافات وعلى كل البشرية، على كل الشعوب وخاصة الإسلامية. المؤسسة دي لها فرع في قطر، وأنا لما أقول فرع في قطر تحط علامة استفهام، فرع في قطر. هذه المؤسسة بتصدر تقارير، بتقوم بدراسة العالم الإسلامي ووضع آليات للمواجهة ولتغيير العالم الإسلامي. هذا التقرير اللي صدر في 2005 كان عليه جماعة أو مجموعة من الباحثين، على رأسهم هذه الكاتبة أو هذه الباحثة الأمريكية اللي اسمها شيريل بينارد، التي ألقيت عليها نبذة في اللقاء الماضي وبينت أن زوج هذه المرأة هو مهندس الحرب على أفغانستان، يعني هو الذي دمر دولة الإسلام الأفغانية والشعب المسلم الأفغاني. مهندس الحرب على أفغانستان هو زوج هذه المرأة اللي كتب التقرير 2005، التقرير اللي عنوانه الإسلام المدني الديمقراطي. وبينت عند هذا الكلام أنه لما يقول الإسلام المدني ما يقصدش به الشعوب المسلمة، إنما يقصد به المشروع الإسلامي، التيار الإسلامي. ليه؟ لأنه الديمقراطية بتحكم الشعوب المسلمة بقالها 200 سنة، بقالها 100 سنة حسب الدولة، سواء في مصر سواء في تونس في الجزائر، الديمقراطية موجودة بقالها سنين، والعلمانية موجودة بقالها سنين. إذن الجديد في إيه؟ مش في الشعوب، إنما الجديد في المشروع الإسلامي، في التيار الإسلامي يطوع إلى الديمقراطية. حتى أن أول توصيات المؤتمر أو التقرير قال يجب العمل على إيجاد عالم إسلامي قابل للتوافق مع الأنظمة الديمقراطية. أيضا ملخص التقرير اللي فات أنه قسم العالم الإسلامي إلى 4 أقسام: مسلمون أصوليون، مسلمون تقليديون، مسلمون حداثيون، مسلمون علمانيون. أما الحداثيون والعلمانيون فانفض يديك منهم أو منهما، فمعروف أن هم تابع للغرب. لكن بقي الكلام عن مين؟ عن المسلمين الأصوليين. من هم؟ الذين يرفضون الانصياع للغرب ويرفضون العمل بالديمقراطية والحكم بالديمقراطية. مطلوب إيه؟ مطلوب إما إقصاء وإما تطويع وإما تذويب. وأرجو أن تنتبه، هؤلاء الذين يتبعون السلفية ويتبعون الوهابية كما يسمونهم، هؤلاء يجب تطويعهم أو تذويبهم في نظمنا وأيديولوجياتنا حتى يسيروا معنا. أما التقليديون فحدث، الأصوليون السلفيون، كل من دون الأصوليين يبقى اسمه تقليدي، يطلع بقى فيهم الصوفية ويطلع فيهم كل الدعاة الجدد. طبعا أما أقول جدد ما أقصدش بيهم الصغيرين في السن، لا، الجدد أي الذين أتوا بمفاهيم وأحكام وأفكار لا علاقة لها بالإسلام من خلال تأويلات محرفة وفتاوى مضللة ومضللة. ده اسمه الفكر التجديدي. دول التقليديون، كل من دون السلفيين أو الأصوليين يسمونهم تقليديون. والتصوف بالتحديد عليه محطة مهمة جدا كما سيأتي في التقرير. وكما قلت صدق ابن خلدون عندما قال لولا التشيع لما كان التصوف. المطلوب مع الأصوليين إيه؟ أولا إظهار علاقات مشبوهة لهم مع غيرهم، يعني إن هم بيجي لهم دعم خارجي، لهم علاقات خارجية، لهم أغراض مع ناس تانية كده، تشويش، إظهار هشاشة علمهم وقدرهم، أو بث المغالطات أو تسليط الصحفيين عليهم من أجل الكذب عليهم وإشاعة المساوئ عنهم. ده كان ملخص للتقرير في الحلقتين الماضيتين. حتى لا أطيل على ذلك، احنا بنقول الكلام ده مش علشان يقع في نفوسنا الخوف أو أننا نرتعد أو أننا نحبط، لا، بل علينا أن نعلم أن الله قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لكننا نخاطب بهذا الكلام العالم الإسلامي والعلماء والشيوخ والدعاء لينتبهوا إلى حقيقة المؤامرة، لأنهم أرادوا تذويب المسلمين وترويض ما بقي من أسودهم الضعيفة وترويض ما بقي من رموزهم حتى يستدرجوا وهم لا يدروا. وإلا فنحن لا نلين ولا نهون ولن نستسلم أبدا. وكما قيل أو كما كنا نقول كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. هذا الكلام لا يفت في عضدنا، هذا الكلام لا يؤثر في عزيمتنا، هذا الكلام لا يرجعنا إلى الوراء، بل هذا الكلام يزيدنا يقينا أن أعداء الإسلام لن يرضوا عنا، وإنما الواجب علينا أن نستعد. أنا لا ألوم على المستبد، فشأنه أن يستبد وشأننا أن نستعد. لذلك لا يمكن أن يؤثر هذا فينا. كما قلت وأؤكد، كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا ندعو جهارا، لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. لكن تعالوا لننتقل، تعالوا لننتقل إلى ما هو أخطر، إلى تقرير جديد صدر من هذه المؤسسة، تقرير صدر بتاريخ 2007 في أواخر مارس 2007، تقرير جديد أخطر مما نتخيل، تقرير فيه ما لا يتصور، تقرير استغرقت الدراسة في هذا التقرير 3 سنين، وصدر التقرير مكون من 217 صفحة في حوالي 9 فصول. تقرير أنا أناشد كل المفكرين والصحفيين والمثقفين والدعاة والشيوخ أن يدخلوا على المواقع ويكتبوا تقرير راند 2007 ويترجم إلى اللغة العربية ثم ينشر حتى يعلم الناس حقيقة الوضع. وإن كان هذا الجهد المشكور تقوم به أو يقوم به مركز الدراسات العربية والإنسانية جزاهم الله كل خير في ما يقدمونه من تراث في هذه المرحلة من تاريخ الأمة الإسلامية. هذا التقرير اللي صدر في 2007 عنوانه غريب جدا، عنوانه إيه؟ بناء شبكات مسلمة معتدلة. يعني أرجوك لو سمحت حط بين كلمة بين قوسين كلمة معتدلة. يبقى التقرير الجديد هذا التقرير المتمم لعدة تقارير صدرت من هذه المؤسسة الفكرية لوضع الأطر الفكرية للمواجهة مع العالم الإسلامي الجديد بعد أحداث سبتمبر، بعد أحداث سبتمبر مطلوب إيه؟ بناء شبكات مسلمة معتدلة. يعني إيه معتدلة؟ نخش كده في التقرير. يعني إيه معتدلة يا جماعة؟ دي مهمة جدا لازم نعرفها. يبقى معنى كده إن هيبقى عندنا ناس معتدلة وناس مش معتدلة. طب مين المعتدل؟ يا ترى أنا اللي هقول، أنا كشيخ أو أنا كطويلب علم أو هو كعالم جليل أو المؤسسة الأزهرية اللي هتقول أو المؤسسات الدينية اللي هتقول، أبدا. الذي سيقرر من هو المعتدل نظم وأسس وضوابط وضعتها أمريكا، وضعها الغرب، وضعتها الماسونية لتعريف المعتدل في الأمة، في التيار الإسلامي، في الأمة الإسلامية. بناء شبكات مسلمة معتدلة. مين هو المعتدل؟ هتعرف دلوقتي ايه المطلوب في التقرير، لانه عمل لك، هو عمل ايه؟ عمل اختبار. هتعرف دلوقتي وهتفاجأ بغرائب وعجائب موجودة بيتم تنفيذها داخل العالم الإسلامي ولا ينتبه احد. بناء شبكات مسلمة معتدلة. التقرير احنا قلنا 217 صفحة في 9 فصول. انا لخصت لكم التقرير، ارجو الله ان يوفقني الى ان اسرد خلاصة الكلام على مسامعكم. هذا التقرير فيه ما هو الاتي. يؤكد التقرير ان الصراع هو صراع أفكار إضافة إلى الصراع العسكري أو الأمني، والأهم هو أن يهزم الفكر الإسلامي. كلمة طبعا فكر إسلامي هو بيسميها فكر، لكن هي عندنا معناها الحقيقي أن يهزم المنهج الإسلامي. كلمة فكر هو بيسميها فكر، لكن هي عندنا اسمها إيه؟ اسمها المنهج، اسمها الشريعة، اسمها العقيدة، اسمها الثوابت، اسمها الأصول. هو نقل المواجهة، بدل ما هي صراع ما بين الإسلام والغرب، لا لا لا، لازم نضيف أطر جديدة هي مواجهة بين فكر وفكر. يبقى أن يكون الصراع هو صراع أفكار إضافة إلى الصراع العسكري أو الأمني. اسمع اللي جاية دي. يؤكد التقرير على أهمية استعادة تفسير الإسلام من أيدي التيار الإسلامي وتصحيح تلك التفسيرات حتى تتماشى وتتناسب مع واقع العالم اليوم ومع القوانين والتشريعات الدولية في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وقضايا المرأة. لابد من إعادة تفسير الإسلام. عشان كده بنلاقي ان الشبهات اللي بتطلع بتطلع مش في مسألة فرعية، في أصول وثوابت العقيدة، في أصول وثوابت الشريعة. ولذلك يراد من وراء هذا أننا نعيد تفسير هذا الكلام. دعوكم من الكتب الصفراء ومما قاله المتقدم ومما قاله السلف، وإنما علينا أن نعيد قراءة هذا من جديد. التراث، هو يقول لك كده، التراث، التراث طبعا يعني الكتاب والسنة أو كلام سلف الأمة. التراث ده لابد أن ينقى، لأنه فيه غبش، لأنه فيه دخن، لأنه فيه مبهمات وإشكالات لا تتناسب مع هذا العصر. فالمطلوب أن احنا نقدم إسلاما جديدا. كما يركز التقرير كذلك على أهمية إيجاد، اسمع، تعريف واضح ومحدد للاعتدال الإسلامي، اللي جاي أخطر، وأن يصاغ هذا التعريف من قبل الغرب، وأن يصبح هذا التعريف هو الأداة والوسيلة لتحديد المعتدلين في العالم المسلم من أدعياء الاعتدال. يبقى هنبدأ نعمل ايه؟ مين المعتدل؟ مش انا اللي حدد، ولا انت ولا هم، لا، مش انا ولا انت، لا، في ناس تانية اللي هتحدد. طبعا هتحدد بناء على ايه؟ بناء على اختبار هنعرفه دلوقتي. المطلوب هو دعم هؤلاء الذين تم اختيارهم. التقرير بيؤكد ايضا ان الطريقة لتحجيم المشروع الاسلامي، التيار الاسلامي الذي يوصف بالتطرف من وجهة النظر الأمريكية أو التشدد أو التزمت، يكمن في دعم المعتدلين. يبقى لازم يكون في داخل المشروع الإسلامي معتدلين. طب مين هم المعتدلين ويجوا إزاي؟ عندنا اتجاهين. الاتجاه الأول جوه المشروع الإسلامي، جوه السلفيين نفسهم، ناس تنادي بالاعتدال، ناس تموع القضية، ناس تسير بمبدأ الموافقات والموازنات والموائمات. ونخش أيضا في وسط الليبراليين، هنجيب ناس ليبراليين وناس علمانيين وناس ديمقراطيين هيتكلموا باسم الإسلام وهم ليبراليين. هذه المسألة. يبقى أنا عندي ناس جوه المشروع الإسلامي، جوه السلفيين، بيكلموا عن الاعتدال والتوافقية والتوازنية ومش دلوقتي، واحدة واحدة وكده، وناس تانية جوه الليبراليين بيقولوا ايه؟ بيقولوا كده صراحة، انا مسلم وانا اطالب بالاسلام، بس انهي اسلام؟ لا، مش الاسلام ده، الاسلام ده الاعتدال حسب المفهوم الغربي. كما يرى التقرير ضرورة حماية المعتدلين باحترام فكرهم يعني، وإعطائهم الحق في الحرية والتعبير ونشر ذلك. طيب اسمع بقى اللي جاية دي، مهمة أوي، خطيرة جدا. كما يرى أهمية وجود اختبار للاعتدال لمعرفة من هو المسلم المعتدل ممن يدعي الاعتدال. أنا قبل ما أكمل اسمحوا لي هضرب لكم مثال واحد بس عشان تعرفوا يعني ايه اختبار اعتدال. مثلا من ضمن الاختبار، اختبار في امتحان للي هنشوفه هو مسلم معتدل وده اللي هيجي منه ولا لا. الاختبار بيقول ايه؟ هل تؤيد الديمقراطية؟ والله هو ده الاختبار. الاختبار مكون من كام سؤال، ده من ضمن الاسئلة. هل تؤيد الديمقراطية؟ يبقى لو انت بتأيدها يبقى كده بقيت معتدل. طب اسمع، وان كان كذلك فهل يتم تعريف الديمقراطية بمعناها الواسع من حيث ارتباطها بحقوق الافراد؟ ان حتى الديمقراطية اللي كانت معروفة واضحة بقت مايعة، بقت عفوا يعني مسخة، لدرجة اني ما بقيناش عارفين لها حدود. ليه؟ ما بقيناش نقدر نعمل لها ضابط. عشان نقدم انفسنا بالاعتدال لابد اننا نقدم الديمقراطية بمفهومها الواسع من حيث ارتباطها بحقوق الافراد. نتكلم عن حرية التعبير وعن حرية الرأي وعن حرية الانتاج وحرية الكلام عن حرية كده يعني. هنوصل للتفصيل دلوقتي، انا بضرب مثال بس. انا عايز اقوله ان التقرير يرى اهمية وجود اختبار للاعتدال لمعرفة من هو المعتدل، المسلم المعتدل من غيره. الحقيقة التقرير فيه نقلة صعبة شوية، نقلة يعني مهمة جدا. يؤكد التقرير على التزام سياسة الاحتواء في التعامل مع التيار الإسلامي. ممكن تحط لي كلمة احتواء بين قوسين. يؤكد التقرير على التزام سياسة الاحتواء في التعامل مع التيار الإسلامي لدعم المشروع الأمريكي الاستراتيجي لإنشاء شبكات مسلمة معتدلة بديلة عن التيار الإسلامي المتشدد. يبقى لازم الاحتواء. مين اللي هيجي معانا؟ طبعا الكل هيجي إلا القليل. فسياسة الاحتواء واستراتيجية الموافقات والموازنات والموائمات هي السيادية، هي التي تسود الآن. لذلك لابد من الانتباه، ونعرف عشان ننتبه من دلوقتي، نحن ننصح بعضنا ونذكر بعضنا ونأخذ بأيدي بعضنا ونرجو السلامة لنا جميعا. لذلك سياسة الاحتواء، كما يوصي التقرير بالسماح لمن يتعاون مع أمريكا بحرية انتقادها علنا وإعلاميا من أجل تحقيق قدر من المصداقية للمتعاونين. يبقى أنا تبع أمريكا، الفكر الأمريكي والسياسة الأمريكية والهيمنة الأمريكية والثقافة الأمريكية والأيديولوجيات الأمريكية والماسونية، بس ما أقدرش أقول كده. أعمل إيه؟ أنتقد أمريكا علنا وأجرح فيها علنا وهاجمها علنا ونموذج وحش ومش كويس، بس أنا في الحقيقة بنقل ثقافة والفكر والأيديولوجية والاستراتيجية والهيمنة الغربية، وأنا عميل مع أني في الظاهر بنتقد. زي بالظبط كده لعبة إيران مع إسرائيل ومع أمريكا، لعبة مفضوحة لكل دارس، لكل دارس. وصدق الكتاب الرائع اللي كان صدر لأخينا الكريم الدكتور راغب السرجاني عندما كتب عن الشيعة في رسالته الأخيرة أو كتيبه الأخير، الشيعة نضال أم ضلال. وأنا أحييه على هذه الرسالة، جزاه الله كل خير. فعلا هي مسمى جميل، نضال أم ضلال. وأنا يعني الحقيقة ما قرأت كثيرا لأخونا الفاضل الدكتور راغب، غير أني وقعت على هذه الرسالة فوجدت فيها كلاما ماتعا وحقائق مهمة مع أنها بسيطة جدا. فاللعبة واضحة جدا، اللعبة واضحة جدا. إن أنا أقول أنا بهاجم أمريكا، أنا بهاجم النظم الغربية والفكر الغربي والثقافة الغربية، وأنا أدعو إلى هيمنتها ونشرها وتوطينها. التقرير بينبه وبيعمل نقلة إضافية في منتهى الأهمية. التقرير بينبه أن عندنا مشكلة. إيه هي؟ دور المسجد في المعارضة السياسية وعدم تمكن التيار العلماني من استخدام هذا المنبر. فعلا الجماعة دول بقالهم كام سنة بيضللوا الشعب المصري والشعوب المسلمة، بقالهم مئات السنين، يعني من أيام محمد علي والعلمانية وأولاد محمد علي 200 سنة في مصر ديمقراطية، فضلا عن تونس والجزائر وليبيا والمغرب، تضليل لجميع الشعوب المسلمة بمعنى الكلمة. إعلام فاجر وإعلام مضلل مقروء ومسموع ومرئي، مؤامرة على التعليم في كل الدول الإسلامية، إفساد للتعليم وإفساد للإعلام وإفساد للثقافة وإفساد للاقتصاد، لإنشاء أجيال فقيرة جدا متخلفة جدا جاهلة جدا تشرب مخدرات وتشرب حشيش وتنشغل بالمكيفات وبالفياجرا وغير ذلك. عايزين جيل كده، عايزين شعوب كده. ومن ثم يبقى بالتالي المسألة واضحة، المسألة سهلة جدا. المشكلة ان عملوا كل ده وفشلوا. ليه؟ لان المشروع الاسلامي يملك سلاحا لم ينتبهوا اليه، هو المنبر، سلاح المنبر. هذا السلاح اللي بيمثل سلاح المعارضة استطاع في خلال سنوات مع هذا الإجرام، مع هذه القبضة الحديدية والحكومة الدكتاتورية والقبضة الأمنية، استطاع المشروع الإسلامي مع كل هذا الضغط أن يغير القاعدة، أن يغير، حتى صارت المنابر التي تتكلم بالتوحيد والسنة أكثر من منابر البدعة. إذن الحقيقة المشروع الإسلامي بيملك سلاح مش قادرين عليه، المنبر. والعلمانيين والليبراليين والديمقراطيين لا يملكون هذا المنبر. طب نعمل ايه؟ اسمع. ولكي يتمكن الغرب من تغيير هذه المعادلة لصالح التيارات الاخرى، لابد من الحاجة الى ايجاد فريق من اعداء التيار الاسلامي داخل العالم الاسلامي. كما يؤكد ديريكيان، يقول ان الطريقة الصحيحة هو بناء ارضية دولية للمسلمين من أعداء التيار الإسلامي، كما تم إيجاد منظمات معادية للشيوعية في غرب أوروبا أثناء الحرب الباردة. يعني إيه الكلام ده؟ يقول لابد من إيجاد فريق من أعداء التيار الإسلامي داخل العالم الإسلامي. أنا قلت لك بيمشوا في اتجاهين. الاتجاه الأول إن هو يوجد من ضمن الدعاء دعاء والشيوخ شيوخ يستطيع تقديم الإسلام بشكل فيه ميوعة، فيه خنوعة، فيه تذويب، فيه تحريف، فيه تأويل، فيه لبس، تكون النتيجة إنه بدأت تتزلزل الثوابت. بس كده لا، الاتجاه الثاني إنه هو يدخل في الليبراليين والعلمانيين ناس دارسين وفهمين، لكنهم يؤولون ويحرفون. يبقى عندي ليبرالي بيتكلم بشكل يبهر الناس، والخطأ، وأنا أؤكد على الهواء، والخطأ أننا نتكلم مع هؤلاء أمام العامة وأمام الدهماء وأمام الغوغاء، لأن هذا ينشر هذه الشبهات على الملأ. لا يجوز شرعا. إن هذه المناقشات لابد أن تكون في مجالس خاصة، أما العلماء فدورهم أن ينقضوا الشبهات، لكنه لا تنشر على الملأ، لأن العامة والدهماء لا يتلقون غالبا بالدليل، وإنما يتلقون بالعاطفة. لو في شيخ قاعد قدام منه واحد ليبرالي، الشيخ لو اتنرفز خلاص يقول لك شفت الشيخ بتعمل إزاي، وشفت التاني قاعد هادي ومؤدب. لو الشيخ اتكلم بالدليل والتاني اتكلم بالعاطفة، استرقى او يعني ألف او اثر في قلوب المشاهدين، النتيجة ان هم مالوا معاه. يا جماعة نحن على خطر عظيم. لا يجوز ان ينشر هذا الفكر او هذه الشبهات على الملأ، هذا لا ينبغي. وهو ده المطلوب في آليات التحول، ان انا اجيب واحد او اجيب اتنين ليبرال يقول انا مسلم وانا والله العظيم مش ضد الاسلام. ايوه فعلا هو مش ضد الإسلام كإيه؟ ككلمة مبهمة، لكن تعال خش في التفاصيل، لا ده مش الإسلام المعتدل، احنا عايزين الإسلام المعتدل بتاعنا احنا. احنا عايزين الاسلام المعتدل الذي يعبر عن ايديولوجيات الليبرالية والحرية والبواعث النفسية والبشرية. وحيثما ذكرت الليبرالية فهي الديمقراطية، وحيثما ذكرت الليبرالية فهي العلمانية، وحيثما ذكرت الليبرالية فهي الاشتراكية، هي الانحلال، هي الانفلات، هي كل ما تعنيه هذه الكلمة. لذلك لا ينبغي أبدا أبدا أننا نغفل ونسقط بهذه الطريقة أو بهذا الشكل. العجيب أن هم عملوا إيه في التقرير ده؟ نقلوا التجربة التي تمت في الحرب الباردة مع روسيا إلى العالم الإسلامي. هم عملوا إيه وهم بيحاربوا الروس؟ استخدموا تحولت المواجهة، وده عملوا في الفصل الثاني عنوانه خبرة الحرب الباردة. عملوا إيه؟ كيف تحولت المواجهة مع الاتحاد السوفيتي من مواجهة اقتصادية وعسكرية إلى مواجهة فكرية بالدرجة الأولى؟ يعني عملوا إيه؟ عملوا مثلا محطة داخل روسيا بتبث الفكر الغرب الأمريكي، عملوا رجال، صنعوا رجال داخل المشروع السوفيتي بيبث الفكر الأمريكي، عملوا مؤسسات وشبكات ومنظمات زي ما هو عندنا، منظمات المجتمع المدني، الأونر ويل، الليونيز، الروتاري، المجتمع، منظمات المرأة، كل هذه المنظمات، حقوق الإنسان، كل هذه بتعمل داخل المجتمع المسلم، تتغلغل وتتغول وتتوغل حتى تنخر في العالم الإسلامي. هو ده اللي تم عمله في الحرب الباردة مع السوفيت، تم نقل التجربة هنا في داخل العالم الإسلامي. طيب الحقيقة في كلام هنا كتير عن الحرب الباردة والكيفية بتاعتها، أنا هختصره عشان أوصل لشيء مهم جدا جدا، وهو اللي أنا عايزك تاخد بالك منه ببساطة شديدة. إيه هو؟ في الفصل الخامس اللي عنوانه إيه؟ خارطة الطريق لبناء شبكات معتدلة في العالم المسلم. وراح أعمل في الفصل ده اختبار الاعتدال. يلا بقى عايزين نشوف بقى مين المعتدل، يا ترى مين اللي هنرضى عنه؟ وانا قلت لك ونبهتك مش اي واحد يقول ويقرر، لا انا ولا انت ولا الشيخ فلان ولا المؤسسة الفلانية، لا هم اللي هيقرروا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يضع التقرير في هذا الفصل مجموعة من الأسئلة تعتبر مقياسا للاعتدال، وأن الإجابة على هذه الأسئلة تحدد ما إذا كان الفرد أو الجماعة يمكن أن يوصف بالاعتدال أم لا. ويحذر التقرير من أن التيار الإسلامي في بعض الأحيان يدعي الاعتدال وفق تفسيره هو، ولكننا سنضع أسئلة مختارة متفق عليها يمكن أن تحل هذه المشكلة. عملوا إيه؟ حطوا 11 سؤال. ال11 سؤال دول اللي يجاوب عليهم بإجابة نموذجية سليمة ينجح وياخد امتياز، يبقى ده إيه؟ دخل في الشبكة التي نصبت له وهو لا يدري، أو يدري. وإن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم، أو كما يقال دائما أترى القاضي أعمى أم تراه يتعامى. إحنا قلنا أول سؤال ورد في التقرير بيقول إيه؟ هل تؤيد الديمقراطية أم لا؟ أنت مش ملاحظ إن السؤال ده بقالنا تقريبا دلوقتي 6 أشهر واكل دماغ الإعلام، لدرجة ان بقينا نسمع الديمقراطية من اي حد، حتى من خاصة الناس. فده السؤال، بناء شبكات مسلمة معتدلة. طب ايه هو الاعتدال؟ 1، هل تؤيد الديمقراطية؟ ونحن نعلم يقينا وقد قلت هذا، يعني انا ما تركت الامر بل بينته ولم اتركه مبهما، بينا ان الديمقراطية بكل ما فيها مناقضة تماما للإسلام بكل ما فيها، مناقضة تماما للإسلام. وإن كان كذلك فهل يتم تعريف الديمقراطية بمعناها الواسع من حيث ارتباطها بحقوق الأفراد؟ يعني إيه بحقوق الأفراد؟ يعني يقعد يكلمك بقى عن حرية الفرد وحرية التعبير وحرية المطالبة بحقوق الأفراد من الحقوق الفئوية، من الحقوق الفردية، من الحرية الشخصية، غير ذلك. مع أن الديمقراطية هي أن يحكم الأغلبية، وهذا ليس في شريعة رب البرية، وإنما في شريعة رب البرية إن الحكم إلا لله. في شريعة رب البرية أن الله وحده هو الذي يحكم، وأن ما دون ذلك جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن، استفهام بمعنى النفي المتقرر، أي لا أحد أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. ده السؤال الأول. السؤال الثاني لاختبار الاعتدال، هل تؤيد حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا؟ شوف الكلام. طبعا انت كراجل محترم وراجل بسيط وراجل طيب هتقول طبعا، الله، هو الإسلام ما جه يدعو الحق الإنسان وحقوق الإنسان، أنا أؤيد وأؤكد أنني مع حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا. إيه هي حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا؟ حقوق الإنسان المتفق عليها دوليا أقسم لو قرأتها وعلمتها، وأسأل الله أن يمكنني وآتي بها لنقرأ هذه الحقوق التي اتفقت عليها الدول لتلزم بها الدول الإسلامية، لنعلم أنها تناقض تماما العقيدة. لأنه كلمة حقوق الإنسان كلمة مؤثرة توجع قلبك، قلبك يوجعك عندما تسمع حقوق الإنسان. آه طبعا، ليه؟ ما انت شايف حكومات مسلمة ظالمة زي الحكومات اللي سقطت عندنا في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي اليمن والدول الأخرى، لا تزال موجودة حكومات ظالمة، حكومات غاشمة، حكومات مسيطرة، حكومات مهيمنة، إلا من رحم الله. فالمطلوب ان انت تقوم تسمع حقوق الانسان، لان انت شايف الانسان في العالم الاسلامي مهضورة كرامته، فتقول انا مع حقوق الانسان، بس الدولية ولا الشرعية؟ الدولية ولا الاسلامية التي جاءت في نظومهم وبروتوكالاتهم وايديولوجياتهم واستراتيجياتهم، ولا اللي جت في كتابنا وسنة نبينا؟ هو بيقول لك هل تؤيد حقوق الانسان المتفق عليها دوليا؟ طب وانا ما عنديش في الاسلام حقوق انسان؟ انا لو 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 توقفت هنا وبدات اتكلم عن الاسلام ما اعطاه للانسان وما رفع به شان الانسانيه وما رفع به شان الرجل والمراه، لم نرى ولن تجدوا في اي نظم وضعيه ما وجدناه في الاسلام. في مؤتمر الحقوقيين اللي بيقام في فرنسا كل سنة، كل سنة في مؤتمر بيعقد اسم مؤتمر الحقوقيين، هذا المؤتمر أصدر في توصياته في البند الثاني إننا وجدنا في طبعا ما قالوش الشريعة الإسلامية، إننا وجدنا في القانون الإسلامي، ما قالوش الشريعة لأن هم ما عرفوش يعني شريعة، فقالوا إننا وجدنا في القانون الإسلامي حلولا لجميع المعضلات والمشكلات التي يعاني منها الإنسان المعاصر. بحثنا في القانون اليوناني والروماني والإغريقي والقوانين الحديثة فلم نجد ما وجدنا في القانون الإسلامي. ده اعتراف الغرب. إذن أي حقوق إنسان لا يمكن أن توجد في الإسلام، لكن ما يقولش الإسلام، يقول دوليا. ليه؟ أتعرف دلوقتي ليه؟ السؤال الثالث، وخد بالك من السؤال الثالث ده قوي قوي قوي، عشان أنت يتنجح فيه يتسقط، يتبقى معتدل يتبقى مش معتدل. هل هناك أي استثناءات في ذلك؟ يعني إيه في ذلك؟ يعني في حقوق الإنسان الدولية. طب إزاي يعني؟ بين قوسين مثال ما يتعلق بحرية الدين. الله أكبر، أدي أول نموذج عشان تعرف إيه المقصود بكلمة حقوق الإنسان. ده نموذج، إنما أنت لو تابعت هتلاقي من حقوق الإنسان يتجوز اللي هو عاوز، إن شاء الله يتجوز كلبة، يتجوز قطة، يتجوز حمار، ما فيش مشكلة خالص. يطلق بطريقته، يجمع بين أي النساء، مش مشكلة. يكون له علاقات منحرفة محرمة، مش مشكلة. يتحلل من كل القيم والأخلاق، المهم أنه لا يتحلل من القانون، لا يتحلل من القانون. وهي دي الليبرالية، وهي دي الديمقراطية، هو الانطلاق بكل مكنونات ورغبات النفس فيما تواطأ عليه الناس في القانون. احنا اتفقنا على القانون، خلاص يخالف بقى اي نظام متعلق. بص انا اتحرر من اي دين، من اي دين. فهو بيقول السؤال ايه، انت بتؤيد حقوق الانسان المتفق عليه دوليا؟ فبيقول لك بقى السؤال اللي بعديه، هل هناك اي استثناءات؟ يعني انت تقول لي اه انا موافق بس، لا بس دي ايه، تعال بقى نوضحها. بس دي يعني ايه؟ نوضحها بقى، احنا نوضحها احنا بقى. يعني ايه نوضحها؟ نقول اني عفوا هل هناك اي استثناءات في ذلك؟ مثال ما يتعلق بحرية الدين. يعني ايه ما يتعلق بحرية الدين؟ يعني اننا نقول للمسلم لو انت مش عاجبك الاسلام، مش عاجبك الاسلام ومش عاجبك الشريعه الاسلاميه، عايز تدخل في النصرانيه، تقدر تقوله ده حرام؟ او ان عندنا يا رب ايه ده، ايه ده، ده انا فاكر تقريبا عندنا حكم في الشريعه بيقول من بدل دينه فاقتلوه. يا رب ايه ده، ده حديث؟ اقول لك لا 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 ما فيش داعي الحديث ده، اصله هيعمل لنا مشاكل دلوقتي. ويؤسفني، ويؤسفني وانا اقولها بكل صراحه، ويؤسفني وانا اقولها بكل صراحه، ان رمزا من رموز العالم الاسلامي، وان راسا من رؤوس العالم الاسلامي، وان كبيرا من أكبر رؤساء المؤسسات الإسلامية، أظن يعني مش قادر أقول أكتر من كده، يعني أكبر رأس في أكبر مؤسسة بتعمل في العالم الإسلامي، تخيلوا سئل صراحة واتحط له الاختبار ده، الاختبار ده والكلام ده للأسف مسجل صوت وصورة وموجود على المواقع كلها، سؤال صريح، انت عندك مشكلة ان واحد ينتقل من مثلا المذهب السني للمذهب الشيعي او من الاسلام للمسيحية؟ فهو رد عليه قال له انت بتتكلم في قضية ما لهاش علاقة بالتانية، قضية المذهب يا سيدنا وبتاع. فقال له لا 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 لا، انا بتكلم صراحة، واحد يخرج من الدين الاسلامي يدخل الدين المسيحي، فهل هذه ردة؟ قال له انا لا اؤمن بالردة. والحديث صحيح، من بدل دينه فاقتلوه. وحكم الردة حكم متفق ومجمع وثابت ولم ينكره أحد من الأمة، عشان يقع في الاختبار، اختبار الاعتدال. إيه اللي حصل؟ والله سئل الرجل صراحة وأسفا، مع أن هذه المؤسسة معني بها أن تصدر الإسلام للعالم، هذه المؤسسة معني بها أن ترفع الشريعة وأن تنادي بتطبيقها، وأن الدول الإسلامية كلها تأتي إليها لتنهل منها ولتتعلم منها ولتكون دعما لإقامة الدين في هذه الدول، يأتي كبيرها يقول أنا لا أؤمن بالردة. اختبار الاعتدال اللي هو ايه؟ هل تؤيد حقوق الانسان المتفق عليها دوليا؟ انت تقول اه، يقول لك في اي استثناء؟ تقول له زي ايه؟ يقول لك حرية الدين. يقول لك لا 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 لا, لا. حرية الدين براحتك. وجيب له الآية بقى ايه؟ لا إكراها في الدين. يا ابني الآية صاروخ, لا إكراها في الدين. أين هذه الآية من هذا الحكم؟ إنك تضرب القرآن ببعضه. إيه اللي حصل؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما الذي أصابنا وما الذي حل بنا؟ أما سمعتم قول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقول اتهموا الرأي على الدين, اتهموا الرأي على الدين, فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي اجتهادا ولا آلوا عليه الحق, وذلك يوم أبي جندل, حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراني أرضى وتأبى؟ أرضى أنا بحكم الله ورسوله وأنت تأبى؟ عمر رضي الله عنه, عمر الملهم الفاروق, يقول اتهموا الرأي على الدين. شك في نفسك لكن ما تشكش في الدين, في نقل الكتاب والسنة. لكننا للأسف نقدم العقل على النقل. يا ترى بقى أنهي عقل بقى؟ عقل مين؟ قل لي بالله عليك, يا ترى عقل بوجي ولا عقل طمطم؟ عقل توم ولا جيري؟ عقل حرنكش ولا عقل حلمنتيش؟ اللي زيه ما تلاقيش. ما الذي أصابنا؟ اتهموا الرأي على الدين. لا تتهموا دينكم ولا تنخدعوا بكلام أعدائكم ولئن اتبعت أهواءهم. انت مكسوف, انت خايف. ان الشرف لك انك مسلم, ان الشرف لك ان تكون شيخا او ان تكون كبيرا. اتهموا الرأي على الدين, فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آل عليه الحق. أنا كنت أظن أني على حق وأجتهد. وذلك يوم أبي جندل, عندما وقف أبو جندل بين المسلمين وهو يرصف في قيوده يوم الحديبية, ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتاب وسهيل يملي, وكان من ضمن الشروط إذا جاء إليهم من أهل مكة يعني من هو أسلم يردونه إلى المشركين. فأول من جاء أبو جندل فر, استطاع أن يهرب من مكة وجاء يرصف في قيوده, جاء بقيوده يرصف, فقال هذا أول ما أقضيك عليه, هذا أول زبونه. فقال إن لم نقض الكتاب, ده لسه الكتاب ما كتبش. قال إذن لا كتاب ولا عهد. رسول صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء, الوحي أمره بكتابة الوحي, بكتابة الصلح. فإذا بأبي جندل يصيح يصرخ أتردونني إلى المشركين يفتنونني في ديني؟ كلمة توجع القلب, تجعل القلب ينشق ينصدع. مسلم بيستغيث بينا وإحنا واقفين, وبعدين مش أنا وإنت, لا ده الصحابة أسود الورى, نصور الصحراء, أسود الجبال واقفين, واحد منهم بيستغيث تردونني إليهم يفتنونني في ديني, تتخلوا عني. ولذلك سيدنا عمر قال لما نعطي الدنية في ديننا, أولسنا على الحق, أوليس عدو على الباطل؟ هو بيفكر بدماغه. لكن الرسول يقول صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه, ده وحي. لذلك قال عمر اتهموا الرأي على الدين, فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آلوا عليه الحق, وذلك يوم أبي جندل, حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراني أرضى وتأبى؟ الردة في الإسلام نستحي منها الآن. قالوا لنا صف لنا طبخة نجدها, قال اطبخوا لي جبة وقميصا. اختبار الاعتدال يا أمة الإسلام, عشان نعرف هم هيرضوا عن مين. السؤال اللي بعديه, هل تؤمن بأن تبديل الأديان من الحقوق الفردية هي خبر أبيض؟ تأمل أيها الأخ الحبيب, تدبر أيها الأخ اللبيب، يا شيوخ المسلمين، يا علماء الأمة، يا دعاة الأمة، يا قياد الأمة، يا مفكر الأمة، انتبهوا. هل تؤمن بأن تبديل الأديان من الحقوق الفردية ديمقراطية ليبرالية خلطبيطة؟ أما سمعتم قول القائل: رق الزجاج وراقت الخمر فتشابها فتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح، وكأنما قدح ولا خمر. ما أعظم هذا الدين لو أن له رجال، لو أن له رجال. بس الرجالة بتاعتنا بيتم صناعتها في المسجد على منهج الكتاب والسنة، في المسجد الذي اعترف أعداء الإسلام أنهم لا يملكون ويعجزون عن المنبر، مش قادرين عليه، وأن المنبر هو السلاح الأمضى والأنقى والأبقى الذي أجهض كل الأسلحة. تخيل، يملكون السلاح الإعلامي المقروء ومسرحيات وأفلام ومسلسلات وإعلانات، ويملكون الإعلام المسموع، ويملكون الإعلام المقروء، ويملكون التعليم الذي أفسدوه، ويملكون وسائل الإفساد من خلال الإنترنت ومن خلال المواقع الإباحية، ويملكون الإفساد من خلال الاقتصاد الذي دمروه، ويملكون الإفساد من خلال وزارات الثقافة والمنتديات، ويملكون الإفساد من خلال أندية وأندية الروتاري على وجه التحديد، يملكون الإفساد من خلال نشر المخدرات، يملكون أدوات خطيرة جدا لإيجاد أمة إسلامية متخلفة وجاهلة ولا تعي شيئا، ومع ذلك المنبر دمر كل ده، المنبر دمر كل هذا. طب نعمل ايه؟ لا، الموضوع ده كده مش نافع، يبقى لازم نخش جوه، ندخل في الداخل، نقتحم. عشان كده قلت لك من شوية الاحتواء، احتواء المشروع الإسلامي طول ما هو لوحده شغال جامد وقوي وفي تنامي، والمعدل التراكمي عمال يعلى يعلى يعلى. جماعة دول مش فشلنا معاهم، فشلنا معاهم، نعمل لازم لازم نقف وقفة، لابد أن ننتبه، لابد من احتوائه، لابد من صناعة معتدلين جدد، ولابد أيضا نحن من صناعة رجال كما قال الناظم: لابد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح، وصناعة الأبطال علم في التراث له اتضاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، من يرشدون بحالهم قبل الأقاويل الفصاح، في صحبة الأبرار ممن في رحاب الله ساح، من لم يعش لله عاش وقلبه ظمآن ضاح، يحيى سجين الطين يطلق له يوما سراح، يدور حول هواه يلهث ما استراح ولا أراح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الفلاح. هو الصراع دلوقتي صراع ايه؟ صراع عقيدة. اوعى تتخيل غير كده، اوعى تتخيل مواجهة بعض الطيارات مع الطيارات، آليات مع آليات، لا والله وبالله وتالله وأيم الله صراع عقيدة، صراع عقيدة. انظر انظر، هل تؤمن بأن تبديل الأديان من الحقوق الفردية؟ وصار الآن ذلك واقعا عمليا، وصار الآن ذلك واقعا عمليا، ومحدش واخد باله، ومحدش منتبه، ورب العزة أصبح واقعا عمليا. ولا أقول ذلك من أجل أن يفتى في عضدنا، ومن أجل أن نهينا أو نلينا وأن نهونا، لا لا لا، وإنما من أجل أن ننتبه وأن نواجه الفتنة. إذا أتتك الفتنة فاشرأبت لك فاشرأب لها، وإذا واجهتك فواجهها، وإذا أتتك البحر كالبحار وموجه فكلها أمواج، وإذا استأسدت عليك فكلها أسد. بس نفهم، بس ناخد بالنا من الحقيقة، بس ننتبه. سؤال يقول: هل تؤمن بأن تبديل الأديان من الحقوق الفردية؟ أنا قلت لك اللي بيجاوب طبعا بالإجابة النموذجية ياخد امتياز على طول كده. السؤال اللي بعد كده: هل تؤمن بأن على الدولة أن تفرض تطبيق الشريعة في الجزء الخاص بالتشريعات الجنائية؟ التشريعات الايه؟ الجنائية. يعني ايه؟ بصوا، اصل الحدود دي صعبة، وبعدين اقول لك انا هجيب لك شبهات من ضمن بقى الجدد الفكر التجديدي اللي يخليك تفهم ان الحدود دي مسألة هامشية ومش مهمة، بس احنا عايزين ننشئ فرد مؤدب ومحترم وكويس، فرد جميل، فرد كده متحضر ومثقف وحدافي انما الحدود لا، مش الاسلام مش قضيته قضية حدود. طب سيدنا عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة في عام المجاعة، يقول لك كده، هما يقولوا كده، شفت؟ طب سيدنا عمر عطل، طب ما احنا نعطل. هو شاف ان المصلحة المجتمع ما يتحملش كده، خلاص احنا كمان مجتمع ما نتحملش كده. يا سلام، ايه ده؟ عمر فعل هذا؟ عمر رضي الله عنه يعطل حدا من حدود الله؟ والله هذا كذب، وهذه شبهة مقيتة، لا يقال هذا أبدا. إنما يقال إن عمر أعمل الكتاب في فهم الحد، ودي شبهة محتاجة تفصيل، مش وقت إن نرد عليها، لا أستطيع التعرض لها الآن، إنما يمكن أن نتعرض لها، لكن أنا يؤسفني إن ده يتقال حتى على لسان بعض المشايخ. لم يعطل عمر حد السرقة، وإنما عمر فهم ضوابط حد السرقة فعمل بها، فلم يقيم الحد على الذي فعله لأنه اختل عنده ضوابط الحد، شروط وأركان الحد، لأن الحد له شروط وأركان. ليس هذا التعطيل، عمر يفعل هذا؟ عمر الذي قال كما صح عنه: فيما الرملان اليوم. الرملان يعني ايه؟ الرمل اللي هو سرعة الخطى مع تقارب المشي. هو الإنسان عند ما يكون يطوف بالبيت مطلوب منه أنه بيجي في الأشواط الأولى الأربعة بيعمل عملية الرمل دي، سرعة الخطى مع تقارب المشي. سيدنا عمر بيقول إيه؟ فيما الرملان اليوم، يعني إيه اليوم؟ يعني في أيام سيدنا عمر. والكشف عن المناكب، ايه اللي حصل؟ الاسلام لما كان في المدينة، الصحابة رضوان الله عليهم اشاع اهل مكة، كفار مكة، ان المسلمين في المدينة ضعفانين وتعبانين وعدمانين، وربنا ابتلاهم بالامراض والالهة غضبت عنهم وجالهم الكوليرا وجالهم الفقر والهزال. فلما اتى وقت العمرة اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعطي للكفار درسا عمليا اثناء الطواف في العمرة او الحج، امر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة ان يكشفوا عن الكتف الايمن، لان الشمال ناحية الكعبة، يبقى اليمين خارج الكعبة، ان يكشفوا عن الكتف الايمن وان يقوموا بعملية الرمل هذه من اجل ان يظهروا قوة المسلمين لاعدائهم، فيعلموا انهم ليس فيهم ضعف ولا فقر ولا هوان ولا اي شيء. يبقى الكلام ده كان له عله. طب ده احنا دلوقتي الاسلام بقى ما شاء الله منتشر ووصل الى كسرى وقيصر. عمر يقول: فيما الرملان اليوم والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الاسلام ونفى الكفر واهله. طب ما نعملوش بقى، العقل بيقول كده. وقال: ومع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي فمسألة حرية الأديان دي وتبديل الأديان للأسف الشديد نراها واقعا بدأ بعض القياديين من المؤسسات الإسلامية يهرف به. للأسف الوقت انتهى، كنت أود أن أتمم بقية الأسئلة، لكن حسبي أنني بدأت فيها، ولنا موعد في اللقاء القادم إن شاء الله نواصل الكلام عن هذه المخططات، عن هذه المؤامرات، عن هذه الأيديولوجيات التي يقود بها الأعداء المشروع في إنشاء شبكات مسلمة معتدلة، ومن هو المعتدل. ولقاؤنا القادم إن شاء الله مع التقرير الأمريكي في مؤسسة ترند وبيان حقيقة أعدائنا. أحبة الكرام، سعدت الليلة بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الأمة خادمة لدينها على بصيرة بأمرها وبأمر أعدائها، وأن يسلمها الله عز وجل مما يمكر بها. آمين آمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، وألف بين قلوب شيوخهم وعلمائهم، واجعلنا جميعا خدما لديننا تبعا لسنة نبينا. آمين آمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قناة الحكمة الفضائية، وإن تطيعوه